إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بابا ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، وذكر حديثا بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والمعنى العام لهذا الحديث أن عمل الإنسان ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له بعد وفاته، إلا من أشياء عدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكذلك جاءت أحاديث أخر لو ضممنا بعضها إلى بعض لكان المجموع الذي ذكره لنا عليه الصلاة والسلام طائفة من الأعمال يستمر للعبد الأجر ويتجدد الثواب حتى بعد وفاة الإنسان. ومن أهمها ولد صالح يدعو له، والولد من كسب أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أن الذي تسبب بإيجاده بعد الله سبحانه وتعالى الوالدان، الزوج والزوجة، الأب والأم، كان سببا لإيجاد الذرية. وكذلك مما يلحق العبد بعد موته العلم النافع، ونشر العلم فضيلة، وذلك عن طريق التأليف تارة، والكتابة أخرى، والإفتاء تارة، والتعليم أخرى. وهذا في الحقيقة مما يجعل للإنسان ثوابا متجددا بعد وفاته. وناشر العلم هو أيضا له أجر العلم الذي نشره، إن لم يكن عالما ولا شيخا ولا إماما ولا معلما، ولكنه ذو مال فأخذ من ماله فاشترى الكتب أو الأشرطة ونشر هذا العلم بين عباد الله عز وجل، فله أجر ما نشر من العلم طالما يعمل بهذا العلم الذي نشره. وآخرها صدقة جارية يجريها الإنسان في حياته أو بعد موته، فإن للعبد أن يقوم بوقف ما يشاء من ماله، أما في حياته فلا حد له. وأما بعد مماته فله من الوصية الثلث، والثلث كثير كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نخرج بمجموعة من الفوائد من هذا الحديث الذي يعتبر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام القليل ولكن له معان كثيرة لا يحصيها إلا من يشاء الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الفوائد من هذا الحديث فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح. لا تستطيع أن تمن على نفسك بثواب متجدد وبفضل من الله جل وعلا بولد صالح يدعو لك في حياتك أو بعد مماتك إلا بالزواج. ومن لم يتزوج لا يحصل على هذه المزية. فكأن الله سبحانه وتعالى يوم قدر هذا الحكم وشرع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة لكي يجعل الإنسان أجرا متجددا بعد وفاته عن طريق الولد الصالح فهو يدعون للزواج، وهي آية من آيات الله عز وجل الشرعية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فليست العزوبة من الإسلام ولا التبتل عن ترك الزواج من الدين. فمن ظن بأنه يعيش عزبا من غير زوجة، من ظنه دينا يتقرب به إلى الله فقد أخطأ. فإن الله عز وجل ما أرسل رسول إلا وجعل له أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له زوجات، تزوج عليه الصلاة والسلام 11 مرة ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الزواج سنة من سنن الله عز وجل الشرعية التي أراد الله عز وجل منها أمرا عظيما، ومنها أنك إذا أردت أجرا متجددا لا ينقطع في حياتك ولا بعد موتك فعليك بالزواج وعليك بالذرية، واحرص على هذه الذرية الصالحة. وفي الحديث دليل على صحة الوقف، أن الإنسان يوقف من ماله ومما رزقه الله عز وجل في الدنيا، أي وهو حي يرزق، ما يشاء، لا حد للوقف في حياته. ولو خرج الإنسان من ماله كله ونذر المال كله له ذلك. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا، فلما سمع الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة كل ذهب إلى بيته ليأتي بمال. فقال عمر بن الخطاب إن أبا بكر يسبقنا في كل شيء، فاليوم أريد أن أسبقه. فأخذ عمر بن الخطاب مالا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر وقدم ماله قال هذا صدقة لله ولرسوله. قال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال شطر مالي. تخيل معي لو كان له 1,000,000 دينار، أي قدم 500,000 دينار صدقة لوجه الله عز وجل. هذا ليس بالهين، أن تأخذ نصف مالك وحلالك ورزقك وتجعله صدقة لله عز وجل، دليل على إيمان عظيم وقر في القلوب ويقين في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء الصديق الأكبر ومعه صرة من المال وقدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قدم 1,000,000 كله صدقة لله عز وجل واستجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب والله لا نسابق أبا بكر بشيء أبدا، سباق في دفع المال. فالإنسان في حياته له أن يتصدق وأن يوقف من ماله ما يشاء، ولكن إذا جاءت سكرة الموت وبلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يقول خذوا مالي كله صدقة، نصف مالي صدقة، نقول له لا، إن الله جل وعلا حرم ذلك عليك. في حياتك أنت حر الآن، لا، لا يجوز لك أن تتجاوز الثلث، والثلث كثير في الحياة، افعل ما شئت، هذا حق تتصرف فيه بمالك، تتصدق فيه كله، تمسكه كله. أما عند الموت، عندما علمت بأن هذا المال سينتقل إلى الورثة، تقول خذوا مالي صدقة، لا، لك الثلث فقط من مالك، والثلثان يوزعان بين الورثة عدلا من الله عز وجل ورحمة. وفي الحديث بيان لفضل العلم ونشر العلم وتصنيف العلم والتحدث بالعلم. حاول دائما أن تجعل من مجلسك مجلس علم تعلم فيه الآخرين، زوجتك، أبنائك، أقاربك، جيرانك، أصدقائك، زملائك، من تلتقي معه من الناس، حاول أن تقدم علما نافعا، فإنه يرجى لو عمل بهذا العلم الذي نشرته أن يكون ثوابا متجددا لك حتى بعد موتك، ولا ينقطع أجر هذا العلم حتى يتوقف في العمل به. من أجل ذلك تنافس العلماء وأهل العلم والفضل في كتابة العلوم والتصنيف المتنوع لعباد الله، هذا يوجز وهذا يختصر وهذا ييسر وهذا يحاول طريقة جديدة لنشر العلم، وما هدفهم من ذلك إلا أنهم يورث لهم علم أو أجر ذلك العلم حتى بعد موتهم. كم هو أجر الإمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه الذين ألفوا السنن وألفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوها وصنفوها وكتبوا الحق الذي جاء من عند الله فيها عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا، إلى لحظتنا هذه، ونحن نقول قال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كم ينال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه من الأجر ونحن نقول قال ابن كثير في تفسير هذه الآية كذا وكذا، وكم نقول وكم لأجر للإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء، كمن رحل فضيلة الشيخ العلام الوالد عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أو غيرهم من العلماء، كابن جراح رحمة الله تعالى عليه من علماء الكويت. نتذكر هؤلاء وننشر علمهم وفتواهم بين الناس، ولهم أجر عند الله وهم في قبورهم، علم ورثوه، وهذا دليل على أهمية نشر العلم. وينبغي لطالب العلم أنه يدرس من العلم ما كان أنفع، ثم ما هو دونه، ثم ما هو دونه. وأقف مع هذا الحديث مع ما أريد قوله من قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. ماذا يعني الحرص على إنشاء ولد صالح؟ أولا يعني ثواب متواصل للإنسان في حياته وبعد مماته. وإذا مات العبد وترك ولدا صالحا فمعناه أجرا متواصلا في ميزانك عند الله. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بطرف من قصة رزقني الله وإياكم مثل هذه، يوم يقف رجل من عباد الله عند الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا لملائكته خذوا هذا وضعوه في درجة كذا، فيؤخذ ويرقى مع الملائكة إلى أن يدخل في جنة عالية رفيعة، فينظر فيها وينظر إلى كتابه وأعماله فيقول يا ربي بأي شيء لي هذه، ما عملت عملا في الدنيا أستحق بها هذه الدرجة. نعلم أن الله غفور ورحيم وإن الله كريم جواد سبحانه وتعالى، ولكن يا ربي ما هو السبب الذي جعلني أعلو في جنته حتى أصل إلى هذه الدرجة؟ قال بدعاء ولدك الصالح لك، خلفت في الدنيا ولد أولاد، والولد ليس معناه الذكور، من بنات من ذكور أو أنثى، قال خلفت أولادا يدعون لك في الدنيا حتى ارتفعت إلى هذه الدرجة، وأولادك خلفوا أولادا وذرية يدعون لك لجدهم، وجاء من بعدهم ذرية يدعون لجد جدهم ويدعون لآبائهم إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة العالية. ألا يدعوك هذا يا عبد الله إلى أن تهتم بأولادك وتنشئهم نشأة صالحة حتى يكون لك ذخرا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا قرة عين تراهم أمام عينك، تستمتع بوجودهم وتفرح بأخلاقهم وتأنس بأعمالهم وأقوالهم، وإذا وافتك المنية ورجعت إلى الله تجدد لك الأجر ولم يقف الأجر ولم ينقطع إلى أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة. الأمر الثاني، أهمية الولد الصالح ونشأته، معناه أنك تسير ولدك وذريتك إلى طريق جنة الله جل وعلا. أما في الدنيا استقرار وراحة واطمئنان وسكينة وهداية ورشاد وتوفيق وعلو، وإذا ماتت الذرية يسر الله عز وجل لها الحساب وهون عليها الأهوال يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كم هو يفرح الوالدان عندما يريان أبنائهم تحت ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، أين يكون مصيره؟ تحت ظل عرش الله جل وعلا، لا توجد مظلات ولا أشجار ولا سقف إلا تحت سقف عرش الرحمن. من وفقه الله عز وجل أن يكون تحت هذا الظل تحت هذا العرش ووقف في ظل العرش فهو الذي نجا من حرارة الشمس وأهوالها، يوم يبلغ عرق الناس إلى حقويهم أو إلى ترقوتهم، أو من يغرق بعرقه من أعماله السيئة، وترى ولدك وذريتك من بناتك وأولادك تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يجمعكم الله جل وعلا في أعلى درجة في جنته. الأسبق يرتفع، الذي هو أدنى يرتفع إلى الذي هو أعلى، فضل من الله جل وعلا. إن كان الوالدان أعلى والأبناء أسفل في جنة الله، الله جل وعلا من رحمته يرفع الأبناء إلى الآباء، وإذا كان الأبناء في عليين والوالدين في أسفل الجنة رفعهم الله لأبنائهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فضل من الله جل وعلا أن يلحق أهل الإيمان بعضهم مع بعض، وأن يجعلهم الله عز وجل في درجة عالية من جنته، رزقنا الله وإياكم ذلك. من ثمرات هذه النشأة أن يكون الولد بارا لوالديه تاركا لعقوقهما في الدنيا وفي الآخرة، أي في حياتهما وبعد مماتهما حتى بعد موته يقوم الأبناء ببره بالدعاء لك والصدقة عنك وزيارة أرحامك ومواصلة أحبابك سواء كانوا الأم أو الأب الوالد أو الوالدة. ومن ثمرات هذه النشأة أن يكون الولد واصلا لرحمه غير قاطع له، وأن يكون الولد محسن لجيرانه غير مؤذي لهم، وأن يكون متخلق بالحسن مع عباد الله جل وعلا، وأن يكون ساعيا للخير في أقواله وأفعاله، وأن يكون حريصا على مجتمعه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر محافظا على ممتلكات أمته، فهو لا يجعل لنفسه شيئا خاصا دون باقي العباد، وهو كذلك يعمل بهذا العمل ويرجو بذلك رحمة الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تعذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف تستطيع أن تنشئ ولدا صالحا؟ هذا السؤال هام جدا، ويجب أن يغلق الجميع من الآباء ومن أراد أن يكون أبا أو له ذرية، كيف ننشئهم النشأة الصالحة حتى ننال أجرهم في الدنيا والآخرة؟ أول ذلك العناية باختيار الزوجة الصالحة، فمن كان أعزبا وأراد الزواج فليأخذ بوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تنكح المرأة لأربع ومنها لدينها، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن تزوج امرأة وعلم بأنها غير صالحة فليحرص على صلاحها وليعلمها دينها وليحرص على دينها، فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليك بسؤال الله عز وجل الذرية الصالحة، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي هب لي من الصالحين، ادعو الله عز وجل أن يهب لك ذرية صالحة، ذرية طيبة مباركة بعضها من بعض إلى أن تلقى ذريتك الله جل وعلا. كذلك افرح بما من الله عز وجل عليك من ذرية رزقت بها سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وإياك والجاهلية، فإنهم كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، وكن فرحا برزق الله عز وجل سواء كانوا نساء إناثا أو ذكورا رجالا، افرح بما رزقك الله، وعليك بالاستعانة بالله جل وعلا على تربيتهم. لا تقل أنا دارس أنا متعلم أنا ذو شهادة أنا ذو خبرة، لا، استعن بالله على تربية أبنائك، فإنه من استعان بالله أعانه جل وعلا. كذلك إياك أن تدعو عليهم، فالدعاء على الذرية في حال غضب لعله يوافق في وقت المستجاب فيستجيب الله عز وجل لك. بعض الناس يدعو على أبنائه وذريته في حال غضبه، إياك إياك، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم ولا أنفسكم لعلكم تدركون ساعة استجابة فيستجاب لكم. احذر، إذا أردت أن تدعو فادعو لهم أو اصمت أو اسكت، وإياك أن تدعو على ذريتك إلا بخير. عليك بتحسين تسميتهم، فإن الأسماء الحسنة دافع جميل وعظيم للبر من الأبناء للآباء. عليك بتعليم الأبناء العقيدة الصحيحة وقضايا الإيمان التي أمرك الله عز وجل به، ابتداء من ربك وما دينك ومن رسولك وما كتابك. اغرس القيم الإسلامية في نفوسهم والأخلاق الحميدة التي جاءت بها شريعة الإسلام فشريعة الإسلام شريعة الأخلاق، تغرس تلك القيم في أبنائك تفوز بولد صالح في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. كن يا أخي وكوني يا أختي قدوة صالحة لأبنائكم، وكونوا عاملين لأقوالكم، فإن الأبناء ينظرون إلى الآباء نظرة الاقتداء، فإذا قلت ففعل وإذا فعلت فليكن موافقا لأقوالك، فإن الله جل وعلا أراد من المؤمن أن يكون كذلك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كونوا فعالين لأقوالكم وكونوا فعالين لما يوافق شرعكم، فإن الله أراد منكم ذلك سبحانه وتعالى. احرص على إلحاق ابنك وابنتك في حلقات القرآن لحفظ كتاب الله عز وجل، ومن حفظ كتاب الله حفظه الله وعلم أوامر الله واتسى برسوله صلى الله عليه وسلم. أوجد لأبنائك رفقاء صالحين، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تتساهل بأصدقاء أبنائك ولا بصديقات بناتك، فإن الصداقة مؤثرة والقلوب كالإسفنجة، على أي ماء وضعتها أخذت. إن وضعت الإسفنجة في ماء نظيف أخرجت ماء نظيفا، وإن أدخلتها في ماء كدر أخرج لك كدرا والعياذ بالله. كذلك كن اعمل كل ما فيه صالح لأبنائك أو ما فيه سعادة لهم من نفقة أو إعطاء أو لباس أو مراكب أو حتى سفرا مباحا، وإياك أن تدخل أبنائك فيما حرم الله، ولو كانت على قلوبهم أحزانا فليحزنوا، ولكن لا يخالفون شرع الله جل وعلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم اكفنا شر ما قضيت لنا، اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وجازنا بالسيئات صفحا وغفرانا. اللهم اهدي زوجاتنا يا رب العالمين، واهدي أزواج نسائنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدي شبابنا وشاباتنا، اللهم اهدي رجالنا ونساءنا، اللهم وفقهم لرضاك ووفقهم يا رب العالمين للهداية والتوفيق والسداد من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بذرية صالحة مباركة، اللهم انشئ ذريتنا على ما تحب وترضى. اللهم ازرع في قلوبنا وقلوبهم الإيمان والخير والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقل ربي زدني علما. اللهم آمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.